الحمد لله الذي أعد الجنة للمتقين ورفع من مقام المحسنين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأستغفره استغفار الخاضعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإن التقوى خير المآثر، وهو الزاد في الآخرة والمقابر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، لقد حث الإسلام على الأخلاق الفضيلة وعلى الخلال الجميلة، فإن منظومة الأخلاق جزء من نسيج الإسلام المتكامل. هذا الدين عقيدة وعبادة ومعاملة، ولذلك جاءت الأحاديث النبوية في رفعة شأن الأخلاق. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعطي ضمانا نبويا عظيما لأصحاب الخلق الحسن، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. بل عباد الله، إذا أراد الإنسان الرفعة في الآخرة والقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم فليلزم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل عباد الله، هو ثقل ورفعة في ميزانك بين يدي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن. يسابق صاحب الأخلاق أصحاب العبادة، أصحاب الصيام، أصحاب القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهي علامة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهو سبيل البركة. عبد الله، في حياتك، في بيتك، في أهلك، في مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في المال. بركة في حياة الإنسان إن التزم الإنسان الأخلاق الحسنة. أيها المؤمنون، إن من منظومة الأخلاق العظيمة خلق الإحسان. هذا الخلق الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله: خلق تندرج تحته سائر منازل العبودية، فهو جوهرة الأخلاق. والإحسان على نوعين: إحسان في حق الرب جل في علاه، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهما مقاما المشاهدة والمراقبة في عبادة الله عز وجل. والنوع الثاني، وهو بيت القصيد من الإحسان، أن تحسن إلى الناس بالتعامل ونقل المنافع إليهم، سواء في الأبدان، سواء في الأموال، أو في العلم، أو غيرها من أبواب الخير. أيها المسلمون، لقد حث الرب جل في علاه في مواضع كثيرة من كتابه العظيم على هذا الخلق الجليل. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه الآية التي قال عنها الحسن البصري فيها جماع الخير وجماع التحذير من الشر. قال علماء التفسير: العدل الإنصاف، والإحسان هو التفضل. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالإحسان. ثم أيضا من فضائل الإحسان ومن حث الله عز وجل على هذا الخلق الكريم قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن أسباب رحمة الله عز وجل أن الإنسان يحسن إلى الناس، وهذا داخل تحت قاعدة الجزاء من جنس العمل. فالإنسان الذي يرحم الناس ويرحم عباد الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل أن يرحمه الله عز وجل. وأيضا حث الله عز وجل على الإحسان في قوله: وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذا من شكر نعمة الله عز وجل. ألا ترى عبد الله أن الله أحسن إليك بالصحة والمال والعافية وغيرها من نعم الله عز وجل؟ فهل شكرت نعم الله عز وجل ببذل صنوف الإحسان؟ وأيضا عباد الله، حث نبينا الكريم بأبي هو وأمي على هذا الخلق العظيم الكبير الجسيم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنسأل عما كنا نعمل في الجاهلية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يضره ما فعل في الجاهلية. أيها المصلون، إن هذا الخلق العظيم وهو خلق الإحسان له ثمرات عظيمة جدا، منها كما أسلفنا في تضاعيف الكلام أن الإنسان يبلغ به رحمة الله، والإنسان في هذه الدنيا يبحث عن رحمة الله ويبحث عن فضل الله عز وجل، فبإحسانك إلى الناس تبلغ هذه الدرجة. وأيضا من الثمرات العظيمة محبة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب المحسنين، يحب الباذلين، يحب ناقلي الخير للناس. ومنها أيضا القرب من الله عز وجل بهذا الخلق. وأيضا من الثمرات العظيمة أن الإنسان يشعر بانشراح الصدر وراحة القلب، وهذا أمر ملموس لمن جربه، أن من يحسن إلى الناس يشعر بالسعادة ويشعر بالراحة إزاء ما يقدم من منافع للناس. وأيضا عباد الله، فيه تحقيق معاني الأخوة، وفيه كسب لقلوب الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالب استعبد الإنسان إحسانه. فالإحسان إلى الناس وسيلة إلى كسب الناس وإلى تحقيق معاني الإخاء، بل هو عباد الله سبب لدفع الآفات والمضار والمصائب والهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. عباد الله، إن أبواب الإحسان كثيرة في هذه الشريعة، من أعظمها كما ذكرنا الإحسان في عبادة الله عز وجل، أن تكون العبودية لله عز وجل منوطة بالخوف، بالرغبة، بالرهبة، بتعظيم الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعلى درجات الإحسان. ثم عباد الله، الإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا. هذه العبادة وهذا الخلق وهذه الطاعة التي قرنها الله عز وجل بالتوحيد، قرنها الله عز وجل بعبادته لعظمة شأن بر الوالدين. ثم أيضا عباد الله، الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى الرحم، وبالوالدين إحسانا وذي القربى. أن يحسن الإنسان إلى أقاربه، لا سيما عند الملمات، لا سيما عند الحاجات، فالإنسان يحسن إليهم. وأيضا من أبواب الإحسان عباد الله، أن يحسن الإنسان إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى اليتامى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من قسوة القلب ويبحث عن علاج هذه القسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم. وأيضا من أبواب الإحسان عباد الله أن يحسن الإنسان إلى جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وأيضا عباد الله من أبواب الإحسان أن يحسن الإنسان إلى زوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فينبغي على الإنسان أن يحسن إلى هؤلاء الزوجات، فهي أمانة في رقبة الإنسان. وأيضا من أبواب الإحسان أن يحسن الإنسان في المعاملات التجارية، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحسنين للمنظرين للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله سمح الشراء، رحم الله سمح البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحسنكم عند الله أحسنكم قضاء. وأيضا من أبواب الإحسان أن يحسن الإنسان إلى الحيوانات العجماوات، مع أنهن لا يمتلكن العقل، لكن أمر الله عز وجل بالإحسان إليهن لعظمة شأن الإحسان. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أنه من أبواب الإحسان أن يحسن الإنسان في الكلام. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، أي يتكلم الإنسان بالكلام الحسن، يكون عفيف اللسان، يكون بعيد عن البذاءة، بعيد عن السباب، بعيد عن اللعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وأيضا من أبواب الإحسان عباد الله أن يحسن الإنسان في الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن، يكون الإنسان أديبا في الحوار مع الناس، يلتزم الآداب والأخلاق التي تحصل بها منافع المحاورة. وأيضا من أعظم أبواب الإحسان التي كما قال عنها بعض العلماء: يصعب على كثير من الناس تحقيقها في حياتهم، الدفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. من يستطيع هذه الخلة؟ من يستطيع أن يطبق في هذه الصفة؟ ترى الرجل يسيء إليك فتقابل هذه الإساءة بالإحسان. هذه مرتبة عليا لا يبلغها إلا أصحاب الإيمان، إلا أولئك الذين ينظرون إلى الموعود الكريم، الذين ينتظرون الأجر من الله عز وجل. حري بالإنسان عباد الله أن ينظر إلى أبواب الإحسان، لا سيما أبواب البذل والإعانات، مساعدة الناس، مساعدة الفقراء، مساعدة المحتاجين. فهذا باب عظيم من أبواب السعادة ومن أبواب التوفيق في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم سدد رميتهم، اللهم أكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.